Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina bil kasimi Muhammedi ve ala alihi tahirin. Ve ma kaderullaha hakka kadrih. Ey ma arifullaha hakka ma'rifetih. Ve la a'tavhul menzile alleti yestahikuhu. Bi esmaihil husna alleti yetemeyyez biha. عن سائر مخلوقاته ولا أحسنوا فهم صفاته المبارك ولا تعاملوا معه كما ينبغي التعامل مع الله تبارك وتعالى. ففي الآية إذن وهي تكررت في أكثر من موضع من القرآن الكريم فيها عتاب وزجر وتوبيخ للخلق بأنهم ما عرفوا الله حق قدره، ما قدروه حق قدره، ولا أدركوا حقوق الربوبية عليهم، ولا وظائف العبودية المسؤولين عنها أمام الله تبارك وتعالى. وبنفس الوقت طبعا هي تدعوهم إلى أن الآية بنفس الوقت التي توبخ وتزجر الخلق عن هذا التقصير تدعوهم إلى أن يتعبوا أنفسهم، يسعوا لكي يرتقوا في المعرفة الإلهية ويعرفوا الله تعالى، مع الاعتراف طبعا بالعجز عن بلوغ معرفة الحقيقة الإلهية، أكيد هم عاجزون عن ذلك، لكن اسعوا في هذا الطريق وارتقوا في تحصيل ما يمكن تحصيله. أما إدراك الحقيقة الإلهية بالتأكيد المخلوقون عاجزون عن إدراك ذلك والإحاطة بها. روى في الكافي عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن الله لا يوصف، وكيف يوصف وقد قال الله في كتابه: وما قدر الله حق قدره، الآية الكريمة، فلا يوصف بقدر إلا كان أعظم من ذلك. وفي حديث المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما عرفناك حق معرفتك وما عبدناك حق عبادتك. أشرف الخلق وأكمل الخلق ويعترف بالعجز عن المعرفة الكاملة بالله تبارك وتعالى. الله أكبر، هذا الذي التكبير التي نرددها في صلواتنا وفي كل أمورنا، ماذا تعني؟ الله أكبر من أن يوصف، أكبر من أن يحيطه إدراك وتوصيف من قبل المخلوقين، إذ ليس لله تعالى قدر، وإنما المخلوقون الذين يقدرون، أي الله تعالى لا يقدر بقدر حتى يمكن الإحاطة بحقيقته، وإنما المخلوقون الذين يقدرون. قد جعل الله لكل شيء قدرا. لا، نحن لسنا فقط عاجزين عن إدراك الحقيقة الإلهية، لا، نحن عاجزون عن إدراك اسم من الأسماء الحسنى، صفة من صفات الله تبارك وتعالى، واحدة من أسمائه المنعم. هل نحن استطعنا أن نحيط بنعم الله تعالى وندرك تمام نعمه؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نحن عاجزون عن إدراك والإحاطة بصفة من صفات الله تبارك وتعالى، فكيف نحيط بحقيقته ونقدره حق قدره؟ وكذلك طبعا إذا كنا عاجزين عن إحصاء نعمه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فمن باب أولى عاجزون عن شكر هذه النعم. روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: يا موسى اشكرني حق شكري. لاحظ: وما قدر الله حق قدره. الآن نريد أن نقيس أنفسنا على حق واحدة من صفات الله تبارك وتعالى، كونه المنعم، هل نستطيع أن نشكره حق شكره؟ فكيف نتوقع إدراك الحقيقة الإلهية؟ يا موسى اشكرني حق شكري. فقال: يا رب، كيف أشكرك حق شكرك؟ وليس من شكر أشكرك به إلا وأنت أنعمت به علي. كلما يزداد العبد معرفة وقربا من الله تبارك وتعالى يزداد اعترافا بالعجز عن معرفة الله تعالى، بل العجز عن إدراك صفة من صفات الله تعالى، مثل موسى عليه السلام من العارفين، فلذلك هو يعرف قدر معرفته. يقول: يا ربي كيف أشكرك حق شكرك، وليس من شكر أشكرك به إلا وأنت أنعمت به علي، فيوجب علي مزيدا من الشكر، كما في دعاء الإمام السجاد عليه السلام ومناجاته: كلما قلت لك الحمد، هذا معنى أوجب علي نعمة جديدة توجب علي مزيدا من الحمد والشكر، فمتى أبلغ حق شكرك؟ فقال الله تبارك وتعالى: يا موسى شكرتني حق شكري حين علمت أن ذلك مني، هذا هو حق شكري. فتبارك الله رب العالمين اعتبر الاعتراف بالعجز عن معرفته وبالعجز عن إدراك شكره اعتبرها معرفة. العجز عن معرفته هي معرفة، والاعتراف بالعجز عن شكره هو حق الشكر من كرمه تبارك وتعالى. فهذا إذن الآية الكريمة: وما قدر الله حق قدره، فيها استغراب، فيها زجر توبيخ للمخلوقات أنهم مع الأسف لا يقدرون الله حق قدره ولا يعرفونه حق معرفته. وهم هذا أكيد هذا شيء ذاتي لهم وملازم لهم، لكنه خلي يسعون لزيادة معرفتهم بالله تبارك وتعالى، هذا هو المطلوب منهم لا أزيد. والغريب أنه مع هذا العجز عن معرفة الله وأنهم لم يقدروا حق قدره يستكبرون على ربهم ويتمردون على طاعته. بينما قلنا كلما يزداد الإنسان معرفة يزداد اعترافا بالعجز. لاحظ المعصومين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآله الكرام، الآن قرأنا كلمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعاءه: ما عرفناك حق معرفتك. حق معرفتك، كلما ازدادوا معرفة بالله ازدادوا إقرارا بالعجز عن معرفة الله تعالى، هو هذا معرفة. الأئمة المعصومون نخاطبهم بزيارة الجامعة الكريمة الكبيرة، وماذا نصفهم؟ التامين في معرفة الله، ومع ذلك هم أكثر الخلق اعترافا بالعجز عن معرفة الله، وأكثر الخلق تواضعا وتذللا بين يدي الله تبارك. لكن الخلق هؤلاء التائهين الغافلين المغرورين، هؤلاء الذين يستكبرون عن طاعة الله تعالى وعبادته. وهذه الآية: وما قدر الله حق قدره، شامل لكل الناس. الفرق أنه كما هناك درجات متعالية متكاملة، درجة فوق درجة في معرفة الله إلى أن تصل إلى التامين في معرفة الله وهم المعصومون سلام الله عليهم، توجد درجات متسافلة فيما قدر الله حق قدره. ما قدر الله حق قدره، هذه الآية الناس كلهم مشمولون بها، ما قدر الله حق قدره. لكن الفرق أن الناس لهم درجات متسافلة في هذا في عدم معرفة الله حق قدره، ولهم درجات متعالية متكاملة متدرجة في العلو والكمال في معرفة الله حق معرفته. لاحظ مراتب الناس: ما قدر الله حق قدره، ابدأ مثلا من الكفار، من الملحدين، من المشركين، هؤلاء الذين أنكروا وجود الله تبارك وتعالى، ما قدر الله حق قدره. بعضهم لا اعترف بوجود الله لكنه أشرك به غيره، يعبد الأصنام مشركين، وساووا به غيره، بل ربما قدموا غيره عليه لأنهم يطلبون حاجاتهم ويقدمون نذورهم علما إلى الأصنام من دون الله تبارك وتعالى. فهم ليسوا فقط مشركين، وإنما قدموا غير الله تعالى على الله وعبدوا غير الله تعالى من دون الله تعالى. فهؤلاء كلهم ما قدروا الله في ربوبيته وفي إلوهيته حق قدرها. بعضهم أنكر البعثة الأنبياء وأنكر بعثة الرسل، وهؤلاء إذن ينكرون جملة من الأسماء الحسنى. هؤلاء ينكرون أن الله تعالى عالم، ينكرون أن الله لطيف، ينكرون أن الله تعالى رحيم، ينكرون أن الله تعالى حكيم، لأن هذه الأوصاف الحسنى تقتضي أن الله تعالى يبعث الأنبياء والرسل. الله عالم بأن عباده عاجزون عن السلوك في طريق الهداية والصلاح إلا بوجود أنبياء ورسل يأخذون بأيديهم. فلما ينكرون بعثة الأنبياء والرسل، يعني ينكرون أن الله عالم بهذه الحاجة للبشرية، وأن الله لطيف بعباده ومن لطفه يقربهم إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية بإرسال الأنبياء والرسل. فإذا أنكروا الأنبياء والرسل، هذا معنى أنكروا أن الله تعالى لطيف، وهكذا أنكروا أن الله تعالى رحيم بعباده فلا يبعث إليهم الأنبياء والرسل. أنكروا أن الله حكيم، لأن الحكمة تقتضي أن يرسل إلى الناس أدلاء يدلونهم على طاعته ويرشدونهم إلى طريق السعادة والفلاح. بعض صنف آخر من الناس الذين ما قدروا الله حق قدره، الذين أنكروا المعاد يوم القيامة. فإذا أنكروا المعاد، معنى ينكرون أن الله تعالى عادل، لأن العدالة تقتضي أن يجمع الخلق فيحاسبهم، يكافئ المحسن على إحسانه ويعاقب المسيء على إساءته. فإنكار المعاد معنى إنكار أن الله تعالى لا يظلم أحدا، وأن الله تعالى لا يبخس الناس أشياءهم، يتساوى عنده المحسن والمسيء. هذا ليس بصحيح. ومعنى إذن ينكرون أن الله قادر، لأن من قدرته أن قدرته على بعث الموتى من القبور إلى يوم النشور. فإنكار المعاد إذن إنكار لكون الله تعالى ليس بظلام للعبيد، وأنه ينصب الموازين بالقسط، وإنكار لكونه قادر. فهذا إذن لاحظ التدرج، وما قدر الله حق قدره، لاحظ كيف تدخل في هذه الآية عدة أصناف من الناس من درجات متسافلة وهكذا ترتقي. شوف الآيات التي وردت فيها هذه الفقر، وما قدر الله حق قدره، جزء من آيات تتناول هذه الأمور. في سورة الحج آية 74، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هؤلاء الذين يتوسلون إلى المخلوقات لكي تقضي حوائجهم وتنجز عداتهم، هؤلاء ما قدروا الله حق قدره. هو هؤلاء المخلوقون العاجزون اللي يقضون حوائجكم واللي تتوسلون إليهم وتتشفعون إليهم، أما الله تعالى القادر يضرب مثلا على قدرته. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الأرض كلها في قبضته يوم القيامة، مهيمن عليها تمام الهيمنة والتسلط والتصرف. والسماوات مطويات بيمينه، كناية وتقريب للفكرة، كما أن الورقة لما تطويها تضعها في يدك تتسلط عليها تمام التسلط، فالسماوات هكذا مطويات بيمينه. والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يشركون به غيره ويذهبون بحوائجهم وأمورهم إلى ذلك الغير، يطلبون منه حوائجهم. سبحان الله وتعالى عما يشركون. وفي سورة أخرى، هذه الآية في سورة الزمر التي تلوناها آية 67، وفي سورة الحج 74، وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وفي سورة الأنعام آية 91، وما قدر الله حق قدره. لاحظ كل آية في صدد وسياق إنكار شيء من هذه الحقائق، من هذه المعارف الإلهية التي فيها اعتداء على الله تعالى. وما قدر الله، وعدم تقدير لله تعالى حق قدره. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. هذا إنكاركم لبعثة الأنبياء والرسل إنما هو اعتداء على الله تعالى وعدم تقدير لله تعالى حق قدره، لأنكم تنكرون بذلك جملة من صفات الله الحسنى التي قربناها قبل قليل. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. هذه الصيحات موجودة في كل زمان وفي زماننا، هذا صيحات الإلحاد وصيحات إنكار النبوة وأن النبوة ليست وحيا إلهيا وإنما هو فد نبوغ فكري للنبي وتميز عن الناس وإدراك منه لحاجات مجتمعه. من هذه الكلمات التي يسوقونها، هذه الصيحات في كل زمان وفي زماننا موجودة، هذا قبل أن يكون اعتداء على الرسول واعتداء على البشرية واعتداء على الله تبارك وتعالى. وما قدروا الله حق قدره، شوف العدوان على الله، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله هو الذي بعث الأنبياء والرسل ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، في سورة الأنعام. فينزه الله تبارك وتعالى نفسه عن هذه الأباطيل التي ينادي بها المشركون والملحدون والكفار وأمثالهم. وآية سورة الزمر أيضا لاحظ، كل آية إذن كانت هي لما ذكرت هذه الآية وما قدر الله حق قدره هي بصدد وسياق بيان جانب من هذه الجوانب في عدم تقدير الله حق قدره. لماذا استقالت آية الزمر؟ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وفقط يوم القيامة الأرض جميعا قبضته، لو حتى في الدنيا أيضا كذلك، لكن يمكن أن يكون الفرق أنه في الدنيا الله تعالى خول الناس في أن يتملكوا في أن يتصرفوا وإن كان ليس ملكا خالصا، أما في الآخرة فتكون ملكا خالصا. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فأما في الدنيا نعم الله تعالى خول العبيد والمخلوقات واستعبلكم واستعمركم فيها، هذا. فلذلك تقول الآيات عن يوم القيامة تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فالأرض إذن ليس فقط في الآخرة، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، لا ليس فقط يوم القيامة، في الدنيا أيضا، لكنه في القيامة تتحرر من هذا التخويل الذي خوله الله تبارك وتعالى. ثم نمضي أكثر في بيان دائرة وما قدر الله حق قدره، ننتقل حتى إلى دائرة المؤمنين بالله تعالى. أيضا ما قدر الله حق قدره، الإنسان حينما يذنب وحينما يعصي، إذن ما قدر الله حق قدره، لأنه تجرأ على الله تعالى وتمرد عليه واستخف، نعوذ بالله، لأنه ألا يعلم بأن الله تعالى مطلع عليه وناظر إليه، فيذنب وهو يعلم أن الله مطلع عليه، أليس في هذا استخفاف؟ وما قدر الله حق قدره، إذن حتى المؤمنين أيضا ما قدر الله حق قدره. روى إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام حديثا جاء فيه يا إسحاق خف الله كأنك تراه، أنت لا ترى موجود كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك. هو هذا المهم، هو المهم أن تراه أنت أم أن يراك هو تعالى وهو مطلع على العباد. خف الله كأنك ترى، فإن كنت لا تراه فإنه يراك، فإن شككت أنه يراك، ما تعتقد بهذا أن الله مطلع عليك، فقد كفرت، أنكرت حقيقة من حقائق الإلهية. وإن أيقنت أنه يراك ثم بارزته بالمعصية فقد جعلته أهون الناظرين عليك. فحتى المؤمنين إذن حينما يتورطون في المعصية والمخالفة الشرعية هم ما قدروا الله حق قدره، لأن بين اثنين، إما أن لا يعتقدوا بأن الله يراهم خرجوا من دائرة الإيمان، وإما يعتقدون أن الله يراهم ويرتكبون مع ذلك المعصية فقد استخفوا بالله تعالى، وعلى جميع التقادير هم ما قدروا الله حق قدره. ومن أشكال ما قدروا الله حق قدره هو عدم رعاية حق من أمر الله تعالى برعاية حقه، هذا هم ما قدروا الله حق قدره، حينما يستخفون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومين، أحدهم يقول إن الرجل لا يهجر، يعتدون على بيت فاطمة الزهراء سلام الله عليها، يعتدون على الأئمة المعصومين، يقتلونهم، يعتقلونهم، يسجنونهم، يشردونهم، أليس هذا اعتداء على الله تبارك وتعالى؟ أليس هذا مصداق للآية ما قدر الله حق قدره؟ فإذا حتى من يدعي الإسلام ومن يجعل نفسه في دائرة الإسلام أيضا ما قدر الله حق قدره، لما راعوا حق من أمر الله تعالى برعايته. وهكذا في كل موارد، أتي بشواهد من الروايات الشريفة في الحديث: ومن لم يوقر القرآن فقد استخف بحرمة الله. الاعتداء على الله تعالى قبل أن يكون على أي أحد آخر، لأن هذا كله حرمات الله منسوبة إلى الله تعالى، وتلك حدود الله فلا تعتدوا. كيف يستخف؟ كيف ومن لم يوقر القرآن، يعني لم يوقر القرآن، لا يعني مو يعني هذا المصحف يلزمه ويشمره ويستخف به، لا، خلنا نفهم معنى أعمق من ذلك. القرآن يأمر بأوامر وأحكام، ثم تنبذ هذه الأحكام ويرمى بها عرض الجدار، وتأخذ قوانين وضعية من صنع البشر وتطبق في حياة الناس. هذا لم يوقر القرآن، القرآن ينادي ويطلب العمل بأحكامه، فالذي ينبذ أحكام القرآن ويعمل بأحكام وضعية هذا لم يوقر القرآن. والحديث يقول: ومن لم يوقر القرآن فقد استخف بحرمة الله. حديث آخر: ألا ومن استخف بفقير مسلم فقد استخف بحق الله، لأن الله أمر وجعل هذا من رعيته وأمر بمراعاة حقه، فالاستخفاف به استخفاف بالله تعالى. لاحظ إذن جد دائرة واسعة، وما قدر الله حق قدره. ألا ومن استخف بفقير مسلم فقد استخف بحق الله، والله يستخف به يوم القيامة إلا أن يتوب. في حديث آخر قدسي قال تعالى: يا موسى إن من إعظام جلالي إكرام عبدي الذي أنلته حظا من حطام الدنيا عبدا من عبادي مؤمنا قصرت يده في الدنيا، فإن تكبر عليه فقد استخف بعظيم جلالي. عبد أنعمت عليه وخولته ببعض النعم الموجودة في الدنيا، فتارة يكرم المؤمنين المحتاجين الذين يقصدونه، هذا أكرمني، الله تعالى يقول هذا أكرمني وراعى جلالي، أما عبد أعطيته من النعم ما يستطيع بها أن يقضي حوائج الناس ويقصر في ذلك ويستخف بعبادي ولا يقضي حوائجهم، قال فاستخف بجلالي وتجاوز على حرمتي تبارك وتعالى. وهكذا إذن من أشكال ما قدر الله حق قدره كثير من الأمور المتداولة بين الناس، مثلا يقول: لولا فلان لكان صار بي كذا، لولا فلان لكان ما قضيت حاجتي، لولا فلان، لولا فلان، هذا التعلق بالأسباب من دون الله تعالى. وإن كان بالدقة هو لو فتشنا قلبه هو يعتقد أن الله تعالى هو القاضي للحوائج، لكن أحيانا من الجهل الموجود لدى العوام، لا عند القناعة التامة بأنه فلان هو الذي خلصه، فلان هو الذي قضى حاجته، فلان هو الذي أنقذه. هذا التعلق بالأسباب من دون الله تبارك وتعالى، هذا شكل آخر من أشكال وما قدر الله حق قدره. وإلا المخلوقات كلها أهون وأضعف من أن تكون سببا مستقلا عن الله تعالى، الله هو الذي قدر الأسباب. واللطيف هو في نفس الآية هذه التي وما قدر الله حق قدره في سورة الحج، الآية القبلها هي فيها إشارة إلى هذا المعنى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله في سائر حوائجكم أموركم، هؤلاء الذين تجعلونهم أسبابا لقضاء حوائجكم وتلتجئون إليهم من دون الله، لن يخلقوا ذبابا، أكو أهون من هذا المخلوق ضعيف، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له كلهم. أكثر من ذلك، عجزهم أكثر من أن يخلقوا الذباب، لا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. هل يستطيع أن يستنقذ هذا الخلق ولو اجتمعوا؟ يستطيع أن يستنقذ ما تأخذه الذبابة؟ لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. هذا ليس في زمان الأصنام كانوا يدعون من دون الله، لا، هذا في كل زمان ومكان. أليس يوجد اليوم من يتوسل بأمريكا ويصفها بالقوة العظمى لكي مثلا تنقذه من بعض الأمور أو تحقق له بعض الأمور، ويذهب إلى فلان ويذهب إلى تلك الجهة ويذهب إلى تلك الدولة ويطلب حاجته من ذلك؟ هؤلاء كلهم مشمولون بهذه الآية، كل المخلوق ولو اجتمعوا له، ضعف الطالب والمطلوب، أي قوة عظمى هذه؟ إن الله لقوي عزيز، الله الذي لديه القوة ولديه المنعة والعزة والقدرة والعظمة لله تبارك وتعالى. بعض الأحاديث طبعا، وهكذا تتسع دائرة وما قدر الله حق قدره، حتى قلنا في درجات الإيمان أيضا لكل بحسبه. فلذلك بعض الأحاديث والأدعية طبعا تتناول هذه العلاقة غير المنصفة بين المخلوق وبين خالقه. ما قدر الله حق قدره، مو إنصاف هذا، الله تعالى معكم هكذا وأنتم معه هكذا، مو إنصاف، مو مروة كما يقال بالعامية. صح ما تدركون حق قدره، لكن كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: أعينوني إنكم لا تقدرون أن تكونوا مثلي. أكيد أمير المؤمنين من الذي يمكن أن يكون مثله؟ لكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، ما يصير شيء، ما يصير بهذا المستوى من الانحطاط والابتعاد والجهل والتقصير. وما قدر الله حق قدره، الله تعالى لا يكلفنا المعرفة الكاملة به تبارك، لا أخوة، نحن عاجزون عن ذلك. سادة الخلق وأشرفهم وأكملهم يعترفون بالعجز عن ذلك، لكن قليلا من الإنصاف. في الرواية أيضا الإمام الرضا عليه السلام أن أباه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم ما تنصفني، ما عندكم إنصاف، أيها الناس أتحبب إليك بالنعم وتتمقت إلي بالمعاصي؟ ليست هذه معادلة صحيحة. أتقرب وأتحبب إليكم بإغداق النعم عليكم التي لا تعد ولا تحصى، وأنتم تقابلوني بالمعاصي وبالمقت وبالبغض وبالابتعاد. خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد، هل هذه معادلة تقبلونها أيها العقلاء؟ ولا يزال ملك كريم يأتيني عنك في كل يوم وليلة بعمل قبيح. يا ابن آدم، لو سمعت وصفك من غيرك وأنت لا تعلم من الموصوف لسارعت إلى مقته. يعطينا الله تبارك وتعالى بهذا المقطع مقياس، يقول هذا سلوكك، هذا تعاملك وتعاطيك مع الله تبارك وتعالى. لو نقلت لك هذه الصورة عن أحد آخر إليك، قلت لك أكو شخص عاب عند مولاه ينعم عليه بهذه النعم وبهذا، يتعامل معه بهذا اللطف والكرم والمحبة والرحمة، وهو يقابله بهذا العصيان وهذا التمرد وهذا الاستكبار وهذا الجهل وهذا الابتعاد، ماذا سيكون رد فعلك؟ ستمقت هذا العبد وتنكر أن يكون هذا العبد إنسان، هذا مو إنسان. حتى الحيوان هم عنده وفاء لسيده ومولاه، هذا حتى أكثر انحطاطا من الحيوان، وهكذا يكون حكمك. الله تعالى يقول أدخل لك أنت الحكم، هو هكذا أنت مع الله تعالى. يا ابن آدم لو سمعت وصفك في تعاطيك وتعاملك مع الله تعالى من غيرك، نقلت هذه الحالة لك وأنت لا تعلم من الموصوف، لأن إذا علمت الحديث وصف إليك لا خص، تأخذك العزة بالإثم وتقول لا وكذا وتبرر وتدافع، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، ستجادل بالتأكيد. لكن لا، خلي وأنت لا تعلم من الموصوف لسارعت إلى مقته، هو هذا حالك هو. والغريب أن الإنسان يأخذ هذا النقص وهذا التقصير في معرفة الله تعالى، يأخذه إلى يوم القيامة، هذا النقص في المعرفة الإلهية بسبب قصوره وتقصيره، بسبب تعصبه، بسبب اتباعه لهواه، بسبب تلقيه هذه المعرفة من وسائل غير صحيحة غير نظيفة، أو بأدوات أخذها، قد يكون المصدر سليم لكن أخذها بأدوات ووسائط غير طاهرة، هذه الأسباب التي تؤدي إلى يعني عدم صحة المعرفة بالله تعالى، النقص، التقصير، الجهل، القصور، المصادر غير السليمة، الأدوات غير النظيفة، هذه أسباب نقص والعجز في المعرفة، هذه يأخذها إلى يوم القيامة المشكلة، ويريد أن يعرف ربه هناك في يوم القيامة على وفق هذه المعرفة الناقصة التي تلقاها في الدنيا وحملها في الدنيا، يعني يريد أن يعرف ربه من خلال هذه المعرفة القاصرة المتدنية المنحطة التي تحملها في الدنيا. هكذا الإنسان وضعه كارثي في يوم القيامة، هكذا يريد أن يعرف ربه من خلال هذه الأوهام التي صنعها في الدنيا وجعلها أوصافا لربه. يعني خلي أجيب مثال، افترض هو يحب شخصا ويتعصب له، فيوم القيامة لو قال له ربه أن هذا الشخص ليس إنسانا جيدا، لكان يقول له أنت لست ربي، أنت مو الرب الصحيح، لو كنت الرب الصحيح لقلت أن فلان خوش آدمي بتعبيرنا هكذا. أو افترض كان يتعصب لجماعة معينة، أو كان يتعصب لحالة معينة، هذا خوف الدنيا موجود، عند ينظر إلى الدين من خلال حالة معينة، أعطيت هذه الحالة إذن هذا الدين صحيح، ما أعطيت هذه الحالة هذا الدين ليس صحيح، هذه المعرفة سينقلها إلى الله إلى يوم القيامة، ويريد أن يعرف الله تعالى وفق هذه المقاييس. ما نريد أن ندخل بالأمثلة حتى لا ندخل في جدال، بس أعتقد يمكن أن تحصلوا أو ينقدح في ذهنكم على أمثلة لما أريد أن أقوله. هكذا يكون تعصبه للأوهام التي صنعها، ففي يوم القيامة يريد أن يعرف ربه وفق هذه الأمور، فلو ما جاءت هذه الأمور على ما يريد ينكر الله تعالى، إذن لست أنت الله، لو كنت أنت الله حقا لقلت أن فلان خوش آدمي، فالله تعالى يقول لك هذا مو خوش آدمي. هكذا ينقل جدله وتعصبه إلى يوم القيامة. وفي ذلك طبعا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس. ناس تعبد الشمس، والنداء يأتي: من كان يعبد ربا فليتبعه، يوم ندعو كل أناس بإمامه. هؤلاء يعبدون الشمس، ذهبوا وراء الشمس. ويتبع من كان يعبد القمر، القمر خلص هو ربه. ويتبع من كان يعبد الطواغيت، الطواغيت. الكارثة هنا طواغيت ليس فقط صدام وغير صدام، بعض الطواغيت يمكن أن يتزيوا بلباس الدين. القرآن الكريم صريح في ذلك: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الطواغيت كل من يصدك عن معرفة الله تعالى، وكل من يقف حجر عثرة في طريق تطبيق شريعة الله تعالى على الأرض. لا نستكثر على أحد هذه الأوصاف. الطواغيت يمكن أن يكون حتى بلباس الدين، القرآن صريح في ذلك، لست أنا الذي أدعيه. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، علماء دين هؤلاء في تلك الملل، أربابا من دون الله. فالحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ويتبع من كان يعبد الطواغيت، الطواغيت يذهبون معهم. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة، صورته الحقيقية تجلى الله تبارك وتعالى لهم. نحن لا نفقه هذه المعاني، لكنها في صورته غير التي يعرفون، لأنهم يعرفون صورة صنعوها من أوهامهم. بعض أهل المعرفة ربما له مصطلح في هذا المجال: الرب المطلق والرب المقيد. الرب المقيد يعني الرب الذي قيدوه بمعرفتهم اللي هي وهمية بالأوصاف التي هم صنعوها لربهم. يريدون ربا أن يقول فلان خوش آدمي، وربا يجيز هذه الحالة المعينة، وربا يعطيهم كون الأمر الفلاني، وربا كل لا يمنعهم عن الشيء الفلاني. يريدون ربا بهذه الأوصاف. فلما يتجلى الله تبارك وتعالى بحقيقته يوم القيامة، وهذه الصورة طبعا الحقيقية ليست الصورة التي يعرفونها والتي توهموها في الدنيا، فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك، مو أنت ربنا، ربنا نحن راسمين له أوصاف وشروط معينة، هذاك هو ربنا. عجيب. فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا، روح خلي يجي ربنا الصدق، باقي نحن بهذا مكاننا، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. ربنا الذي هم يريدونه على مقاساتهم وعلى أوصافهم. فإذا جاء ربنا عرفناه، عرفنا ما بالأوهام التي هم صنعوها في الدنيا بسبب تقصيره وقصوره والمعرفة الغير السليمة التي تلقوها. فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا. فيتبعون هذه المعرفة الزائفة، ينقلوها إلى يوم القيامة، ويريدون أن يتعاملوا مع الله تعالى بها. فلابد إذن أن نصحح معرفتنا بالله تعالى، ونبذل وسعنا في تحصيلها، ونأخذها من مصادرها، من معينها، مصادرها النقية، وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام، من كلماتهم، سواء من كلماتهم أو من أدعيتهم الشريفة المملوءة بالمعارف الإلهية. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لطاعته، ويجنبنا معصيته، ويبلغنا رضاه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.